السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يكتب الأجر والثواب لي الجميع. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت أسئلة كثيرة جدا إلي عبر خدمة الواتساب، وسأجيب بما يسمح ويتيح به وقت البرنامج، بارك الله في الجميع. ونبدأ بأول الأسئلة. الأخت أمجاد من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: ما حكم ابتلاع الدم عمدا إذا نزفت من الأسنان أثناء الصلاة؟ أمجاد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، بالنسبة لي الدم الخارج من الأسنان يجب على الإنسان سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة أن يلفظه خارج فمه، ولا يجوز له أن يبتلعه لا يجوز له أن يبتلعه، واضح؟ وهذا سواء كان في داخل الصلاة أو خارج الصلاة. الأمر الثاني، إذا ابتلعه الصائم أفطر، فالصائم إذا ابتلع الدم فقد أفطر، نص على هذا جماهير أهل العلم. والثالث، إذا ابتلعه أثناء الصلاة فهذه مسألة خلافية حقيقة، والذي يظهر بأن صلاته الصحيحة يمضي بها، لأن هذا لا يسمى أكلا، وإنما هو أشبه بالريق الذي يبلعه الإنسان ويكون قد اختلط فيه شيء من يعني الأشياء. لكن عموما من حيث الصحة الصلاة صحيحة بإذن الله، لكنه أخطأ خطأ كبيرا حينما ابتلع هذا الدم الذي كان الواجب عليه أن يرفضه خارج فمه. إبراهيم حسن من جازان السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول: ما نصيحتكم لمن يشعر بأنه مكبل بأغلال لا يستطيع أن يعمل الصالحات خصوصا ختم القرآن؟ إبراهيم من المملكة العربية السعودية جازان بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا لابد أن يعلم كل مسلم أنه في هذه الدنيا في واقع الأمر يعيش في معركة مع الشيطان، معركة مع النفس الأمارة بالسوء، معركة مع المغريات والملهيات والمشوشات في الدنيا، وهي كثيرة. هكذا الإنسان، يعني أنت أيها الإنسان إنما خلقت وأنزلت إلى هذه الدنيا حتى تعبد الله عز وجل عبادة عظيمة، ولهذا اكتنفتك مجموعة أعداء منك نفسك الأمارة بالسوء والهوى، أعداء من خارجك الشيطان، وأعداء أيضا من خارجك وهي هذه المغريات وهذه المشوشات، فيجب عليك أن تنتبه. يعني أرأيت يا أخي الفاضل لو أنك أردت أن تدخل معركة، هل تدخلها من دون سلاح؟ هل تدخلها مجردا من كل ما يقيك من سهام الأعداء؟ كذلك الدنيا، تسلح لأنك وكن يقظانا، لا تكن غافلا، فإن هذه الدنيا معركة في واقع الأمر، وأشد أعدائك الشيطان، ومن أشد أعدائك النفس الأمارة بالسوء. يقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أغلب الناس الآن يعمل بالشطر الأول، يعلم بأن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم، لكن ما يعمل بالشطر الثاني فاتخذوه عدوا. كيف تتخذ الشيطان عدو؟ بمعصيته وعدم اتباع وسوسته. كذلك النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس أمارة بالسوء. الهوى، ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه، ومن الناس من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالواجب يا أخي الفاضل أنك تنتبه لنفسك وتقول: أنا يعني كبلتني كذا وكذا. هذا وهم أنت تعيشه، انتفض على نفسك. وأخسر موعظة يمكن أن يوعظ بها الإنسان تذكر الموت. والله إن هذه أخسر موعظة ممكن يعني تجعل الإنسان ينتبه ويعود إلى رشده وينتهي عن غيه ويترك هذا اللهو والتفريط وينظر في من حوله من الناس والأمم. ما من أحد إلا هو وهو على في صالة انتظار للانتقال إلى الدار الآخرة. في يوم في كل يوم عبرة تمر الجنائز وتمر يعني يذهب كثير من الناس. ما منعتهم أموالهم ولا مناصبهم ولا أنسابهم عن الموت. ما استطعت أن تحول بينهم وبين الموت ما أبدا. لهذا بارك الله فيك، هذه والله من 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 المواعظ المختصرة التي تنبه الإنسان على حقيقة أمره. تذكر أنك غدا بين يدي الله، فما عذرك أمام الله عز وجل وقد من عليك بالإسلام والإيمان والأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وأنزل على نبي هذا القرآن الذي هو كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، انتفض على نفسك، وكل عذر يعني يخلقه الشيطان لك يضعه أمامك لا تقبله. التسويف، الأمل، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا نصلي الصلوات الخمس، هذا نصوم رمضان، هذا كذا. هذه كلها أحيانا هي من مداخل الشيطان، يقول لك أنت الحمد لله موحد وأنت تصلي، وش تبغى في قراءة القرآن، وش تبغى في طلب العلم، وش تبغى في كذا وكذا. ترى هذه وسوسة الشيطان، يعني الشيطان ما يتمثل أمامك وإنما يقرقر في أذنك وأذنك ويوسوس في صدرك. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك. أنت يا أخي الفاضل لو فعلا عزمت وجزمت وتوكلت على الله عز وجل وجدت الأمر سهل ويحتاج إلى تمرين. لو أنك يوميا قرأت جزءا واحدا في 20 دقيقة، وهذا بالكثير بالمناسبة 20 دقيقة بالكثير 20 دقيقة، أنا لو أنت أمامي وحلفتك بالله كم تقضي من الساعات مع الجوال ومع المحمول؟ لذكرت يمكن ساعتين ثلاثة أربعة، ما يمكن تختصر 20 دقيقة تقرأ فيها جزء، وما يمر الشهر إلا وأنت قد ختمت، وبعد الشهر ممكن تقرأ جزئين في يوم ويكون في 15 يوم ختمت. ها، ذكر الله عز وجل من أسهل العبادات ومن أعظمه، من أعظم العبادات ذكر الله عز وجل. ما تستطيع أن تحرك لسانك بذكر الله؟ فدع عنك يا أخي الفاضل أنا مكبل وأنا كذا وكذا، هذا أوهام. أنت يوم القيامة ستسقط المعاذير ولن يبقى إلا الحق. ها، ويختم الله على اللسان فتنطق الجوارح وتنطق الأيدي والأرجل. فمن الآن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يفتح على صدرك. واضح بأنك رجل خير وشاب صالح ولديك أصل الخير، لكن هناك غبار تحتاج أن تنفضه عنك. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عمر من الكويت، طبعا أم عمر ذكرت أو أرسلت رسالة طويلة تقول بأنها درست في الخارج، تقول يعني وقبلت بجامعة لكن هناك امتحان يمكنني إعادته 4 مرات لأدخل الجامعة إذا أتيت بمعدل أكثر من 15%. نصحتني صديقتي بأن يحل الاختبار مدرس، وفعلا حله مدرس عبر الأونلاين، وبعدين دخلت الجامعة أصبحت أغش كثيرا، وذكرت أشياء حقيقة كثيرة. تقول الآن باقي لي تقريبا 2 سنين دراسة وأتخرج، توقفت عن استخدامي للمال الذي أحصل عليه من الدولة الآن وقبل ذلك في الجامعة الأخرى، هل يجوز لي أستخدمه وما حكم شهادتي؟ أم عمر من الكويت بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني ما قمت به لا شك بأنه من الأخطاء ومن الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام. يعني أنت الآن بدأت حياتك الدراسية، الدراسات العليا، بدأتها بالغش والعياذ بالله. الامتحان هذا الذي وضعوه إنما وضعوه لفحص الطالب وفحص الطالبة، وأيضا لتمكينهم من الدراسة في هذا الاختبار حتى يتأهلوا للدخول في الجامعة والدخول في مساقات قد تكون باللغة الأجنبية. ما وضعوه عبث، لذلك أنت بدأت بداية حقيقة خاطئة. الأمر الثاني الغش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منه، في لفظ من غشنا فليس منا. الغش محرم. والله لو لم يرد في القرآن والسنة تحريم الغش ها لكفى به قبحا. قبيح الغش، قبيح، ما حد يرضاه. كيف ونصوص الوحيين الشريفين جاءت بتحريمه ومنعه؟ عموما أخت الفاضل، يعني أنت الآن في أمام مفترق طرق، ويمكن تكونين في وسط أيضا الطريق. أنا أنصحك أولا بالتوبة إلى الله عز وجل والبراءة من كل ما صدر منك من تصرفات من اللحظة الأولى لما دفعت لمدرس يختبر بدالك أو يصحح لك هذا الامتحان عبر الأونلاين كما ذكرت. والأمر الثاني تتوبين إلى الله عز وجل من الغش. أنت في منتصف الطريق، سنتين يعني مليئة بالغش ومليئة بالكذب ومليئة بالتزوير، هذه صفحات مظلمة وفي حياتك، ولابد أنك تستذكرينها دائما حتى يعني تتوبين إلى الله عز وجل وتندمين على أنك فعلت هذا الفعل. وما بقي استشرفيه بشيء من يعني العمل الصالح والصدق وعدم الغش، عدم الغش، والتوبة مما سبق إن شاء الله بإذن الله مقبولة بحول الله، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أخذ من هذا بعض العلماء فائدة، قال إذا كان الله تعالى يغفر للمشركين ما سلف أيام شركهم إذا أسلموا، المسلم من باب أولى، الله عز وجل يغفر له ما سلف من الخطايا والذنوب التي وقع فيها بعد التوبة إلى الله عز وجل. أهم شيء أن لا يكون هناك متعلقات للمخلوقين بأعمالك هذه. عموما بالنسبة للدولة ممكن تقولي لهم والله أنا حابة أرجع المبالغ هذه، إذا قالوا يعني رجعيها مثلا عن الماضي، إذا قالوا لا ما في نظام، وهذا اللي يعرف أنا ما في نظام أنك الطالبة أو الطالب يرجع الرسوم أو المساعدات أو المعونة الدراسية اللي تصرفها الدولة له. وبعدين هذه ما لها علاقة، يعني هذه جهتها منفكة، أنت عندك خطيئة وهذه الفلوس ما يعني ليست هي السبب. الدراهم اللي أخذتيها والدنانير اللي أخذتيها ما هي السبب، السبب فعلك. عموما أخت الفاضلة أنت على خير الحمد لله، والحمد لله على هذه، على صحوة الضمير والقلب، وإن كانت يعني جاءت في نصف الطريق أكثر من التوبة والاستغفار. ولا تستمعين لبعض النصائح اللي تودي للنار، ترى ما بكل نصيحة تودي للجنة، في نصائح تودي للنار، مثل نصيحة صاحبتك هذه ما صدقت معك، نصحتك نصيحة فيها إثم وخطيئة، نسأل الله العافية. عموما أخت الفاضل أثبتي على الآن على توبتك، واندمي على ما مضى ولا تعودين لمثله أبدا، واستمري وأكثر من الاستغفار والصدقة وبر الوالدين، وإن شاء الله إذا تخرجتي يكون لك نفع متعدي للمجتمع، هذا لعله يكون كفارة عما صدر منك. بارك الله فيك ورضي عنك. وئام من السعودية تسأل تقول يعني أنا أعمل في مجال، عندي متجر أبيع فيه منتجات من صنعي، ومنذ قرابة شهر بدأت بصناعة دمى من الخيوط وأضع فيها ملامح بسيطة مثل العين والفم، وذلك بعد أن بحثت وسألت وتبين لي أنه لا حرج في صناعة هذا النوع. مؤخرا بدأت أصنع دمى على شكل حيوانات مثل الأرنب وقنديل البحر، وأضع لها ملامح كالعيون والفم وهي تستخدم للزينة. سؤالي ما حكم صناعة مثل هذه الدمى، وما حكم بيعها، وإذا كان في ذلك حرج شرعي فما الذي يجب علي فعله بالمال الذي كسبته من بيعها سابقا؟ أختي الفاضلة وئام من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة يعني الأصل أن المسلم يجب عليه إذا أراد أن يعني يعمل أن يطلب أشرف الحرف وأفضل الصناعات وأشرف المهن، هذا من حيث الأصل، لأن الأصل في المهن الحل والجواز والإباح، الحرف والمهن والصناعات هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباح. لهذا يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل الحل والجواز والإباح. وتعلمين بأن الحرف على مراتب ليست على مرتبة واحد، ولهذا إذا أردنا أن نصنفها نقول بأنها ثلاثة أنواع: حرف شريفة، وحرف وضيعة، وحرف محرمة. الحرف المحرمة هي معروف: التجارة في الخمر، يعني لعب الميسر، التجارة في الأصنام مثلا، التجارة في بيع الكلاب مثلا، هذه محرمة، جاءت النصوص بتحريمها، واضح؟ فالتجارة في كل ما حرم الله هذا لا يجوز. الحرف الوضيعة، الوضيعة ليس معناها محرمة، لا، إنما هي الحرف التي فيها ابتذال، فيها يعني ملابسة مثلا القاذورات أو شيء، هذا العلماء يطلقون عليها الحرف الوضيعة، وهي ليست محرمة لكن مكروهة إلا للحاج، يعني بمعنى أن الإنسان ما يقصدها ابتداء إلا إذا كان محتاج إليها، ما عنده قدرة، لا شهادة ولا خبرة ولا قدرة مثلا على الحرف الشريفة، له ذلك ولا يكون مكروه في حقه هو، واضح؟ لهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث. كسب الحجام ما معنى خبيث؟ يعني رديء. من هذا أخذ العلماء أن هذا من يعني الحرف الوضيعة. الآن الحجامة تغيرت، قديما الحجام يمص الدم بفمه، يمص الدم بفمه، الآن لا، الحجامة أصبحت عيادات، وأصبح هناك أدوات ما يعني يقترب الحجام من 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 الدم، ولا يباشره لا بفمه ولا بيده، وإنما هناك يعني أدوات معروفة. إذن ارتقت الآن، انتفت الصفة التي جعلتها يعني بهذا المستوى، واضح؟ لكن من أهل العلم من يقول يبقى كسب الحجام رديئا، لماذا؟ لأن مصدره الدم، هكذا يقول بعض الفقهاء، بارك الله في الجميع. طيب، عندنا الحرف الشريفة، الحرف هذه الشريفة المعروفة اللي مثلا اللي فيها نفع متعدي، والناس مجمعون على أن هذا من أشرف الحرف، فهذه بارك. حتى التجارات الآن بعض الناس تجارته يعني في أشياء نافعة وطيبة، وفي بعض الناس تجارته دون ذلك. المقصود بارك الله فيك بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل السوق ينظر إلى أشرف الحرف، وينظر إلى الحرف التي لا شبهة فيها. أنت الآن عندك هذه الدمى، الدمى هذه إذا كانت فعلا على صورة آدمي وتعظم، هذا نص العلماء بل جماهير أهل العلم على منعها. أما إذا كانت دمى لا تأخذ صفة ذوات الأرواح ولا تعظم، أو فيها شيء من صفات مثلا الآدميين أو الحيوانات بعض، لكنها تمتهن وترمى، وإنما هي للعب الأطفال، محل خلاف، واللي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بها، لا بأس بها. عموما أختي الفاضل، ما مضى مضى بالنسبة لك، تقولي والله كنت أكتسب من وراء هذه. طيب، أنت الآن لما تقولين ما حكم كسبي السابق، أنت وصلت إلى قناعة بأن اللي تقومين فيه حرام، لأنك أنت الآن ذكرت هذا الشيء. عموما أختي الفاضل، إذا كانت الدمى الآن اللي تصنعينها هي للأطفال وتوضع على الأرض ولا تحمل يعني صفات فعلا الآدمي الذي إذا فعلتيه صار في مضاهاة لله عز وجل، ما عليك شيء. يعني بعض يعني الدمى من القماش مثلا، وتضعين لها مثلا عينين وتتركينها من دون فم ولا أنف مثلا، أو تضعين لها فم من دون كذا، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك ورضي عنك. حذيفة من العراق يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم بالكتاب والسنة، مشكلتي أني ابتليت بالنظر إلى الأفلام والصور الخليعة، وعندما أشاهدها أندم بعد ذلك وأبكي وأستغفر. قررت أني أتخلص من هذا الذنب عدة مرات، فقلت إن بحثت عن هذه الأفلام في محركات البحث لأني كنت أشاهدها، قال فيقول قلت فإن زوجتي طالق وأنا أردت الخلاص من هذا الذنب، وبعد مدة شاهدت الأفلام على اليوتيوب من غير قصد، فهل طلاقي يقع؟ أبو حذيفة من العراق، بارك الله فيك. أبو حذيفة من العراق، بارك الله فيك. أخي الفاضل، يعني أنا أتعجب من شاب مستقيم مثل حالتك وملتزم بالكتاب والسنة ويقوم بالعمل الصالح، ويسمح لنفسه أن يشاهد مثل هذه الأفلام الخليعة أو المقاطع الفاضحة، كيف؟ يعني أنت الآن ملتزم بالكتاب والسنة، أما قرأت قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني ما مرت عليك هذه الآية؟ ما مر عليك قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذه من الخبائث؟ ما قرأت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بكف بغض البصر والابتعاد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وما ورد من الوعيد الشديد لمن أطلق لبصره العنان ينظر إلى المحرمات؟ هذه موجود أكيد، أكيد مرت عليك. لا تقول بأن والله نفسي غلبتني، لا، هذا فعل يدك. والدليل أنك أنت تشعر بلوعة هذا الذنب وبحرارته، تبكي وتستغفر ثم تعود. فلذلك عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. قد من الله عليك بأسرة وبزوجة صالحة وببيت مستقر، يعني ما الغرض؟ يعني أنت الآن الحمد لله عندك أسرة وعندك زوجة وعندك بيت، تذهب تنظر إلى المحرمات، ترضاه لأهلك يا أبا حذيفة؟ ترضاه لأهلك؟ ما ترضاه. أنت سؤالك وقصتك هذه كلها تشير إلى أنك أنت كاره نفسك، أنت كرهت نفسك، أكيد ما ترضاه لزوجتك ولا لأولادك ولا لبناتك. عموما أخي الفاضل، أنت عندك مشكلة كبيرة، مسألة أنك علقت طلاق امرأتك على النظر والرجوع إلى هذه المقاطع. جماهير أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء ثم صدر منه طلقة امرأته. هذا قول من؟ جماهير أهل المذاهب الأربعة المعروف، قالوا بأن تطلق امرأته، فإذا قال بالثلاث فهي ثلاث، وإذا قال واحدة أو لم يقل فهي واحدة على الراجح، وإن كان بعضهم يرى بأنها ثلاث. هناك قول لبعض العلماء الأماجد الأماثل الأكابر من أهل الاجتهاد المطلق، واللي ولله الحمد يعني فتوى أصبحت فرج على كثير من الناس واعتمدتها كثير من المحاكم الشرعية، على أن هذا راجع إلى نيته، فإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى المنع يمنع نفسه أو يحث نفسه، قالوا هذه يمين، وهذا ليس فتوى لك، انتبه. أنا أحكي لك كلام أهل العلم حتى أنت الآن تحمل نفسك وتذهب إلى العلماء وإلى دور الفتوى. والله لو سافرت وذهبت إلى أماكن بعيدة حتى تحصل على فتوى فهذا قليل، هذا قليل. أنت الآن في ورطة، يجب عليك أن تبتعد عن امرأتك حتى تحصل على الفتوى، ويجب على امرأتك أن تمتنع عنك هذه المسكينة المظلومة. أنت ظلمتها، مسكينة ما تدري، أنت علقت طلاقها على رؤية هذه المقاطع المحرمة. طيب ما ذنب هذه المسكينة؟ واضح؟ وأسأل الله تعالى أن يفرج عنك. إذا علم الله عز وجل صدق نيتك وتوبتك وأوبتك تجد الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت يا أبا حذيفة اذهب واطرق أبواب العلماء وأهل الفتوى واسألهم عن مصيبتك هذه، وإن شاء الله تجد الجواب عندهم. أم عبد العزيز من السعودية تقول الوالد كبير في السن جدا، بعد رحلة عناء من السهر والتعب والأحلام المزعجة والصراخ والعصبية وعدم الرضا، تم القرار بعلاج نفسي له، ومرت أيام عليه مريحة جدا وينام ساعات متواصلة، لكن إحدى أخواتي قررت قطع العلاج النفسي خوفا عليه من الجنون وغير ذلك، هل يجوز ويحق لها أن تتصرف هكذا؟ أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه، صلى الله تعالى أن يكتب له الأجر. أختي الفاضلة، يعني المرجع في هذا إلى الأطباء. الآن الوالد مر بفترتين، فترة كان فيها يعني مريض، وهذا المرض واضح بأنه نفسي وعقلي وسبب له شيء من التعب والإرهاق والجهد والسهر وعدم النوم، وسبب لكم أيضا أنتم مشاكل. المرحلة الثانية مرحلة هادئة لكنه ينام طويلا بسبب الأدوية، وجدتم الراحة أنتم، هو وجد الراحة، لكن قررت إحدى أخواتك قطع العلاج والسبب خوفا عليه من الجنون، هكذا في رسالتك. طيب ماذا يقول الأطباء؟ هل هذه الأدوية فعلا يعني إذا استمر عليها المريض مرض النفسي يعني تصل به إلى حد الجنون؟ هل قال الأطباء هذا؟ إذا قال الأطباء هذا نعم لها الحق، يعني وجوده في حالة مرضية، لكن الحالة العقلية موجودة أفضل من أن يفقد عقله، لأن إذا فقد عقله ستزداد مشاكل، ستأتي مشاكل أخرى. أما إذا قال الأطباء لا لا بالعكس، هذه أدوية مهدئة تستهدف الأعصاب وتجعل المريض بمثل هذا المرض ينام مدة طويلة من اليوم، يصبح إنسانا هادئا وديعا بعيد عن العنف، لا ما له حق في هذا، لا يجوز له، لا يجوز له. ولذلك الفاضل أمامكم خطوة واحدة، زيارة المستشفى. قولوا للمستشفى والدنا بعد ما كان كذا وكذا الآن رجل يعني غاية في الهدوء، لكن يكثر النوم، وما ندري هل هذه الأدوية تسبب له فقدان الذاكرة، يعني تضرب عقله مثلا. إذا قالوا نعم والله الأفضل ترك الأدوية وتتحملون تصبرون عليه. إذا قالوا لا عندنا تجارب موجودة، تجارب موجودة، ما أحد فقد عقله. فلذلك أختي الفاضلة الفتوى تبنى على ماذا؟ تبنى على تقرير الأطباء. فإذا قرر الأطباء ذلك، يعني قرروا يعني مثلا قول نعم أو لا، يكون الجواب على ما ذكرت. بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه. محمد من فرنسا يقول أنا شاب عمري 21 سنة أعاني من تساقط الشعر بشكل سريع، ولأجل معالجة هذا الأمر اشتريت دواء يستخدم موضعيا على فروة الرأس، ولكن هذا الدواء يحتوي على 63% من الإيثانول الكحول، ومن خلال بحثي علمت أن نسبة 1% وجزء من 1% من الكحول الموضوع على الجلد قد يتم امتصاصها عبر الجلد. سؤالي هل يجوز لي استخدام هذا المنتج؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك وشفاك الله عز وجل. أخوي الفاضل إذا يعني كنت محتاجا إلى هذا الدواء ولا يوجد غيره، يعني أنت الآن تعاني من تساقط الشعر وعمرك صغير ويعني أسرع إليك الصلع وأنت لا تريد هذا الأمر، ابحث عن الأدوية البديلة، بدائل كثيرة جدا. تقول والله أنا بحثت وجربت وكذا ولم يبقى إلا هذا، لا حرج في استعماله، لا حرج. وبعدين بمسألة الامتصاص هذه مضنونة ولا تمثل شيء، وأقول هذا بناء على القول الراجح أن استعمال الأدوية المشتملة على الكحول استعمالا سطحيا لا حرج فيه في الراجح من قول أهل العلم، لا حرج. ها وإن كان هناك قول بالمنع، لكن الراجح بأنه لا حرج في ذلك. وجود هذه النسبة القليلة لا تمثل شيء، لأن المناسم مناسم الجسم ليست مناسم الجلد، ليست منفذا إلى الجوف حتى والله يقال يمكن فلان يسكر مثلا أو كذا إذا فعلا وضع هذا الشيء على جلده أو على فروة رأسه. واضح هذا متى يا محمد؟ إذا أنت وصلت إلى قناعة بأنه هذا أفضل ما يمكن أن يستخدم وأنت لا تريد الصلع كونك صغير في السن. واضح بارك الله فيك، هذا الذي أنصحك به وأكرر عليك، ابحث عن البدائل. إذا وجد البديل النظيف الذي ليس فيه شيء من هذه الكحول هذا هو الواجب عليك. أم محمد من السعودية تقول قبل 20 سنة حصل أن زوجي جامعني في نهار رمضان وكنت نائمة، ولما استيقظت حاولت أمنعه لكنه ما استطعت، قل لم أستطع، هل علي كفارة؟ أنا الآن منفصلة عنه. أم محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك أخت الفاضلة لا كفارة عليك، وذلك لأنك أنت مكرهة ولست يعني راضية. والعلماء نصوا على أن المرأة إذا كانت مكرهة في نهار رمضان على الجماع فلا شيء عليها، لكن على زوجها الكفارة، وهل يتحمل كفارتها قولا؟ فمن أهل العلم قالوا بأنه نعم يتحمل كفارة زوجته التي قالوا ما يتحمل، يتسقط عنها لكن هو عليه الكفارة. عموما أختي الفاضلة على حسب وضوء ما ذكرت من السؤال أنت مكرهة، لا شيء عليك في هذه المسألة. أم علي من أمريكا تقول لأبو عيالي متزوج وعند زوجه وأولاد كبار كلهم موظفين وساكن معاهم منذ سنوات، وأنا ساكنة مع ابني وأولاده، هل على ابني أن يصرف على أبيه أو لا؟ وإذا لم يصرف عليه ويعطيه فلوس هل يعتبر عاق؟ أختي أم علي من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لموضوع النفقة، إذا كان الأب فقير أو مسكين أو غارم مثلا غرامة بحق ولا يستطيع السداد، نعم الابن مسؤول عن أبيه، كما أن الأب مسؤول عن ابنه كذلك الابن، لا بد أن ينتبه الأبناء إلى مثل هذا. فإذا كان زوجك عنده زوجتين كما ذكرتي، عنده أولاد هناك وأولاد هنا، وابنك موظف والوالد محتاج إلى مساعدة يساعده، وإذا امتنع فهذا من العقوق. أما إذا كان الأب لا ما شاء الله عنده مصدر رزق طيب وعنده وظيفة جيدة ويستطيع ينفق على البيتين وعلى الأولاد هنا والأولاد هنا، ما يجب على الولد، وإنما يستحب له استحبابا، يستحب له استحباب، ما يكون على الوجوب. لكن لو طلب الوالد والولد قادر على أن يعطيه، نعم يقول له تفضل بارك الله فيك، وأنت يا أختي الفاضلة شجعي ابنك على أن يساعد والده، قد يكون الوالد يمر بظروف صح، يعني ظروف اقتصادية وظروف صحية وعدم قدرة على يعني أن يوفر الضروريات والحاجيات للبيتين، ساعدي وحاولي قدر المستطاع ألا تستدعي المشاكل اللي بينك وبين زوجك. معلوم بأن الرجل المعدد في الغالب أنه يوجد مشاكل، خاصة إذا كانت الأولى وكذا يوجد مشاكل، فحاولي أن تزيحي هذا الأمر ولا تستدعي المشاكل ولا يعني تقسي قلوب أولادك على أبيهم، لا شجعيهم بارك الله فيك، لأن هذا سيعود عليك بالبركة وعلى أولادك بالصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو زيد من المغرب بارك الله فيه. أبو زيد طبعا ذكر قصة طويلة جدا، يقول بأنه مطلق منذ سنوات واتفق مع طليقته بعد الطلاق على نظام الحضانة. طبعا رسالة الأخ أبو زيد طويلة جدا، ما أستطيع أنني أقرأها كاملة، لكن خلاصتها يا أبا زيد أنت تقول بأن يعني انفصلت ورجعت إلى بلدك و ثم بعد ذلك رجعت إلى أوروبا لتسدد ديونك، ثم أن المرأة أخذت الأولاد وذهبت أيضا إلى أوروبا والأولاد ضعف دينهم وصارت مشاكل، وبعدين أنت تحاول أنك ترجع وهي الآن بدأت تتعب من أولادها، وكما ذكرت بأن هذا أثر على زوجتك الثانية ويعني أوشكت على الانفصال بسبب الأولاد، يعني تسأل تقول هل أنت مسؤول عن أولادك الآن الموجودين في أوروبا اللي أعمارهم 11 و10 سنوات كما ذكرت في رسالتك الطويلة؟ يا أبا زيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأب نعم مسؤول عن أولاده، ولا يجوز له تحت أي ظرف حتى لو كان طلاق أو خلع حصل بينه وبين امرأته أو فسخ أو يعني أي مشكلة من المشاكل، لا يجوز للأب أن يقول والله أنا خلاص ليس لي علاقة بأولادي. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم راع، ألا إن كل وكل وقال ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. لهذا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس الآن يعتقد إذا والله حصل طلاق بينه وبين زوجته والحضانة راحت للأم أنه خلاص يعني ما عليه مسؤولية، غير صحيح، هذه حضانة لكن أنت تربية ونفقة وأشياء ثانية هذه كلها أنت مسؤول عنها. إذا والله حالت بينك وبين هذه المسألة ظروف قاهرة ليست باختيارك، أنت معذور أمام الله. لكن والله رجل طلق امرأته مثل ما يحصل عند بعض الرجال هدانا الله وإياهم، وتحكم المحكمة للأم بالحضانة، خلاص ينسى أولاده. كيف المحكمة لما تحكم بالحضانة للأم ما تقول إن الأب ما يشوف عياله ولا يلتقي بأولاده ولا يأخذ عياله عنده في البيت أيام حسب ما تقررها المحكمة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعى، حتى إن ليسأل الرجل، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت، ستسأل يوم القيامة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أنت الآن مسؤول، تقول لي والله الآن زوجتي الثانية ممكن تهددني بالطلاق، ما يعني ما علاقة الزوجة الثانية؟ يعني ليس بالضرورة أن تأتي بأولادك عند زوجتك الثانية، ممكن تأتي تذهب بهم إلى أجدادهم مثلا مثلا. وأنا أنصح هذه الأم أن تتق الله عز وجل، لأنك أنت الآن ذكرت بأن زوجتك كانت متدينة ثم تركت الحجاب ويعني بدأت تمارس بعض الشيء، سبحان الله العظيم، هذا انكشاف نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان المطيع لله والمطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما تؤثر به مثل هذه الأزمات ومثل هذه الحوادث. يعني للأسف بعض النساء الآن متدينة، لكن بمجرد مشكلة بينها وبين زوجها اللي قد يكون متدين تذهب والعياذ بالله فتخلع الحجاب وتترك كثير من الأوامر الشرعية انتقاما من هذا الزوج. لا، أنت تنتقمي من نفسك، أنت ما تنتقمي من هذا الزوج، لأن الله عز وجل ما يسأل الزوج عنك لماذا خلعت الحجاب، أنت اللي قمت فخلعت الحجاب وتركت بعض العبادات والطاعات، ها، وربما والعياذ بالله ارتكبت بعض المخالفات. فعجيب، يعني عجيب. لهذا في تدين مغشوش والعياذ بالله عند بعض الناس، يعني يعبدون الله على حرف، إذا أصابه خير اطمأن به، أصابته فتنة انقلب على عقبيه على طول والعياذ بالله، يذهب فيعني يعصي الله سبحانه وتعالى. اللي الشرع والعقل يرشدان ويدلان، المرأة إذا مثلا حصل لها مشكلة مع زوجها أن تلجأ إلى الله، ما تهرب عن الله، هذه تهرب عن الله، هربت عن الله والعياذ بالله، وذهبت إلى الشيطان. فهذه المرأة يعني مسكينة. يعني أنا والله تأثرت جدا لما قلت لي بأنها كانت متدينة محجبة، ثم لما حصل الانفصال ذهبت وخلعت الحجاب وذهبت إلى أوروبا، والآن هي الآن أصبح هؤلاء الأولاد عبء عليها، بدأت تشعر بالخطر. وقد يكون هناك يعني أناس لعبوا بعقلها أو أثروا عليها، ومثل ما يزين بعض الناس والعياذ بالله لبعض الشر نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يا أبا زيد، خلاصة الجواب، أنت مسؤول عن أولادك، أنت مسؤول عن أولادك، كيف تأتي بهم وتربيهم هذا شأنك أنت، أنت اللي تبحث عن الحلول، أنت اللي تبحث عن المخارج، لكن أنت لابد إذا حملت هذا الهم وحملت هذا التكليف عرفت كيف تجيب أولادك وتعتني بهم وتنقذهم الآن، تسارع بإنقاذ ما داموا أنهم صغار، وتحرص على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم يعني إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن وإلى طلب العلم الشرعي، وتختار لهم الأصدقاء الصالحين. أسأل الله تعالى أن يحفظك وإياهم. أمت الله من الإمارات بارك الله فيها، تسأل تقول الوالدة تقول عندها راتب تقاعد للوالد 13,000، والوالدة تنفق على البيت من هذا المبلغ. الآن بعد عملية تبديل المفصل، مفصل الرجل، لم تستطع المشي وأصبحت مقعدة على الكرسي، والصحة تدهورت والحال ليس كما كان. نحن 10 إخوان وأخوات، الكل متزوج. أصغر الأخوات حالتها المادية ضعيفة لأن زوجها لا ينفق عليها، وإنما كانت تعيش في السابق على نفقة الوالدة كل شهر. الآن أنا البنت الثانية، راتب التقاعد عندي وأصرف على بيت الوالدة وعلى أختي، هل يجوز أن يعطي أختي المحتاجة هذه هي أولادها 8,000 أو أكثر حسب حاجتها؟ الأخوات يقولوا ليش تعطينها، عندها زوج ينفق عليها. الأخوان وافقوا بأن أعطيها، وبعض المبلغ يصرف على حاجيات الوالدة، هل علي الإثم؟ أخت الفاضلة أمت الله من الإمارات بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها. أولا بالنسبة للراتب التقاعدي، المعروف نظاما أنه يعطى للزوجة ويعطى للبنت غير المتزوجة ويعطى للولد غير البالغ، لأن هذا ليس التركة، واضح؟ فإذا تزوجت البنت رجع نصيبها لأمها ولأخيها غير البالغ، إذا بلغ الولد خلاص أصبح المال كله للوالد. إذن 13,000 هذه حق للوالدة محض صرف، ما يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا برضاها. وأنت القائمة على هذه المسألة تقومين على الصرف على الوالد، الوالد الآن مقعدة بسبب العملية، عملية المفصل، إذا تصرفين على البيت الضروريات والحاجيات وما تشتهيه الوالدة، توفرين كاملة لها. الوالدة إذا أرادت أن تعطي أحد أولادها سواء الذكور أو الإناث لا بد من التساوي، تسوي بينهم، تعطي الجميع. فإذا قالت لا والله بعطي فلانة مثلا ضعيفة حال وزوجها ضعيف وكذا، لابد تستأذن بقية أولاد، لابد تستأذن بقية أولاد. فإذا كان والله الجميع وافق، قالوا والله فعلا فلانة تحتاج، عندها مشاكل مع زوجها، زوجها ما يصرف عليها مثلا، حالتها وحالة عيالها أولادها يعني حالة سيئة، نعطيها. وافق الجميع نعم، ما وافق الجميع لا. الآن أنت أمام مشكلة، الأولاد الذكور وافق، في بعض أخواتك ما وافقوا، لماذا لم يوافقوا؟ يعني لماذا هذا الحسد؟ ما دام الحمد لله كل واحدة عندها زوج وينفق عليها وحالتها طيبة، ها، وأنعم الله عليها، وهذا نعمة. يعني تخيل هذه الأخت اللي اعترضت، أنا أسألك بالله قولي لها الآن، هذه لو كانت مقام أختك الضعيفة هذه المسكينة وسمعت مثل هذا الكلام، سمعت مثل هذا الكلام، والله أختها الثانية تقول لا تعطونا عندها زوج، وش بيصير؟ يعني تحمل لها حب، ها، يعني تحمل حب لأختها ولا تحمل حقد وكراهية عليها؟ فأنا قصدي يعني نحن ذكرنا المسألة العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن هذه حالة طارئة تحتاج إلى مساعد. يعني أنا أشوف الواجب إن, إن, إن جميع أخوانك وأخواتك يجتمعون يقول والله عندنا أختنا المسكينة هذه اللي ابتليت بزوج ما ينفق عليها أو حالتها ضعيفة مثلا وعندها عيال، وش رأيكم كل واحد يدفع له مبلغ شهريا نعطيها، خلي التقاعد للأم خلاص ما أحد يتعرض له، وش اللي يمنع؟ يعني لو اجتمعت وكل واحد دفع 300 ريال أو 300 درهم أو 500 درهم وجمعت لكم مبلغ، ها، يعني أنتم 10 قلتي 500 درهم هذه 5,000 راتب تصرف لأختك مثلا، أنا أقول مثلا. طيب إذا والله تقول لا أنا ما عندي استعداد، ليش تمنع الوالدة وتمنعكم من أنكم تعطون هذه الأخت، ها؟ فلذلك قولي له الكلام هذا، قولي لا يبتليك الله عز وجل فتمرين بمثل هذه الحالة وفعلا تشعرين، يعني يمسك هذا الشيء وتشوفين قيمة العوز وخطورة الحاجة، ها؟ قولي له الكلام هذا، بارك الله فيك. عموما من حيث الحكم الشرعي لا لابد من العدل المساواة، إلا إذا رضي الورثة، رضي الأولاد قالوا خلاص أعطوا أختنا، طيب إذا والله ما رضوا الوالدة ما تدفع، لكن وجه اللوم على البنتين هذولا الثنتين أظن اللي معترضات، اللي اعترضوا على أنك ما تعطون أختنا ولا رحموها في مثل هذا الحال. بارك الله فيك يا أمة الله. الريم من الإمارات تسأل تقول يعني ما حكم عمليات التجميل، وهل يوجد نص صريح على تحريمها في القرآن أو السنة، وبالخصوص تجميل الأنف مثلا لو كان يعني يؤثر على ثقة البنت بنفسها أمام زوجها والمجتمع بشكل عام. الريم من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعمليات التجميل، نعم عمليات التجميل على نوعين وقسمين، قسم محرم وقسم جائز. القسم المحرم هذا الذي فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فالله جل وعلا ذكر عن الشيطان أنه أقسم قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله اللعب بأعضاء الجسم وأعضاء البدن بمثل هذه الصورة، هذا من التجميل، أو نعم من عمليات التجميل المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، هذا كله لماذا؟ لأن في تغيير لخلق الله عز وجل، في تغيير لخلق الله. العمليات الجائزة هي العمليات القائمة على رد العضو إلى ما كان عليه، يعني مثلا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة عمليات التجميل ليست جديدة، قديم حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رجل يقال له أسعد بن عرفجة، هذا في معركة من المعارك قطع أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني خرب له جسمه، يعني سبب له يعني أذى، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، فصب له أنف من ذهب وبقي أنف الذهب معه. واضح؟ هذه عملية تجميل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الثلاثة، الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة طبعا، قصة طويلة. هذه القصة استدل العلماء فيها على جواز عمليات التجميل برد العضو إلى ما كان عليه، لأن الملك اللي جاء للثلاثة امتحانهم، اقرأ القصة يا الريم، قصة طيبة وجميلة موجودة في رياض الصالحين. لما جاءهم الملك جاء للأقرع قال ماذا يعني تريد؟ قال أريد شعرا حسنا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح شعر على رأسه فأنبت رأسه الشعر، وأيضا طلب شيء من الأنعام. الأبرص قال أريد جلدا حتى يذهب هذا الذي جلدا حسنا حتى هذا يذهب الذي قذرني الناس، مسح عليه وعاد جلده الطبيعي. وقال ماذا تريد من الأنعام؟ قال أريد كذا. ثم أتى الأعمى ومسح على عينيه. هذه القصة أو هذا الحديث استدل به العلماء على جواز عمليات التجميل، لأن فيها رد العضو إلى أصله، ما فيها تغيير لخلق الله. هذا كأصلع، الأصل أن الإنسان يولد بشعر، الآن رجع له الشعر. هذا أبرص، الأصل أن الإنسان يولد جلده طبيعي، فأصابه البهاق أو البرص عاد جلده إلى ما كان، هذا أعمى، وهكذا. واضح؟ فهذه بعض الأدلة يا أختي الفاضلة. لذلك لا يجوز الإنسان أن يعبث بجسمه ولا يعبث يعني خلق الله عز وجل له، ما يجوز. أما قضية إذا كان والله في مشكلة، عندك انحراف في الأنف مثلا، نعم يجوز إجراء عملية تعديل انحراف الأنف، حصل لا قدر مثلا حصل حادث حريق شيء تغير الجلد، يجوز ترقيع الجلد بجلد آخر مثلا، هذه عملية تجميل. الأسنان فيها مشكلة مثلا، يجوز أيضا زرع الأسنان مثلا، وضع الجسر لأجل ضبط الأسنان وشيء من هذا القبيل. واضح؟ قضية والله تقولين الثقة بالنفس، إذا كان والله العضو فعلا يعني لا يدخل تحت عمليات التجميل المحرم وإنما المباحة، ما المانع؟ والله أنا عندي أنف طويل مثلا، أنف طويل سبب لي مشاكل في التنفس، سبب لي مشاكل في النظر، سبب لي مشاكل في كذا وكذا، يجوز. أما إنسان رزق الله أنف طبيعي جدا يروح يعبث به صغره مثلا ولا يعبث به، هذا اللي نص العلماء عليه. يا ريم بارك الله فيك. أم يزن من اليمن تقول أبي سيذهب إلى الحج وأمي لها عنده ذهب ولم يقضي هذا الدين، هل يجوز له الذهاب إلى الحج؟ أم يزن من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج وعليه دين ينظر، فإذا كان الدين مؤجل لم يحن وقت سداده فيذهب إلى الحج ولا شيء عليه في ذلك. أما إذا كان الدين حال وصاحب الدين يطالب به، مثل والدتك قالت له عطني سددني الذهب اللي عطيتك أنا ما سامحك، فقال أبغى أروح للحج، قالت لا سددني أروح للحج، وما عنده قدرة يسدد الوالد، قولي لي سدد الوالد، لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمخاصمة والمشاحة وعدم السماح في الغالب، هذه والدتك تقول سددني، ها؟ أما إذا قالت لها بسامحك هذه المرة تروح للحج وبعدين تسددني، طيب تكون مأجورة إن شاء الله. بارك الله فيك وفهمي هذا الكلام. كامل من فرنسا يقول أنا أعاني من السحر منذ سنوات وللأسف لا أجد له علاجا، فعلت كل ما هو مسموح به في الإسلام، أود أن أعرف حكم من يموت دون صلاة بسبب هذا السحر، مع العلم أنني أحيانا أتوقف عن الصلاة بسبب هذا الأمر. كامل من فرنسا بارك الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وشر السحرة وشر كل ذي شر، ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلم بأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا وأنت في حالة ابتلاء، والابتلاءات أنواع ليست لا تقف على نوع واحد مثلا. ومن الابتلاءات أن يبتلى الإنسان بالسحر، أن يبتلى يتسلط عليه السحرة أو يتسلط عليه الجن أيضا بالمس، هذا ابتلاء على الإنسان الصبر واحتساب الأجر. الأمر الثاني أنت الحمد لله الشريعة الإسلامية يعني أذنت لك بالتداوي، يا عباد الله تداوى، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقول بذلت كل شيء يعني من الأمور الشرعية لإبطال السحر وما حصل شيء، لا حصل، حصل أشياء كثيرة وأنت ما تدري عنها، حصل توكلك على الله، حصل اعتمادك على الله، حصل تفويض أمرك إلى الله، حصل أنك ولله الحمد في عبادة وطاعة كل هذا الوقت، وحصلت أشياء كثيرة، وربما يعني تغيرت حالتك إلى يعني شيء أجمل وأحسن، تركت أشياء كثيرة يعني قد لا تكون انتبهت لها، ها، ولكنك استعجلت، تقول خلاص الآن أنا وصلت إلى قناعة بأنه كل الأشياء الشرعية اللي أتيت بها ما نفعت. لا، كيف ما نفعت؟ نفعت، لكن أنت مشكلتك الاستعجال، وهذا حقيقة من أخطر الأشياء اللي يمكن يعني تمنع إجابة الدعاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، استمر في قراءة القرآن، استمر في الرقية الشرعية عموما، استمر عليها، والأمور بيد الله عز وجل، وما تدري لعله صباح من الأيام تستيقظ وقد نجاك الله عز وجل من السحر. فواظب بارك الله فيك واحرص. أما قضية أن الإنسان المسحور يترك الصلاة مثلا، والله إذا غلبه السحر وتسلط عليه وأثر عليه وأصبح لا يستطيع أن يصلي، معذور. أما إذا كان لا يستطيع لكنه يتكاسل، لا، يجب عليه أن ينشط وأن يتوكل على الله، والصلاة هذه بإذن الله سبب من أسباب إخراج هذا السحر. إبراهيم حمود من شنقيط موريتانيا يقول: ما حكم الاستماع إلى شيء غير القرآن إذا كان القرآن مشغلا بجانبي؟ إبراهيم حمود أو حمود عفوا من موريتانيا شنقيط، بارك الله فيك ورضي عنك أخوي الفاضل. الأصل أن الإنسان إذا استمع إلى القرآن أن يتأدب مع القرآن، ومن الأدب مع القرآن أنك ما تستمع إلى غيره، ما تستمع إلى غيره، ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يستمع الإنسان بأذنه وينصت بقلبه، هذا الأصل. وإن كانت هذه الآية نص العلماء على أنها في الصلاة، لكن ما يمنع خارج الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره من الصحابة، قال لأبي، قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ عليه القرآن، واستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري. لذلك يتأدب الإنسان مع القرآن. فإذا كان الإنسان والله محتاج إلى الحديث، محتاج إلى استماع شيء آخر، مثلا يريد أن يستمع إلى أخبار، يستمع إلى كلام شخص مثلا حوله، يغلق القرآن. يعني ليس فرضا أن والله لازم أبقى أستمع إلى آخر القراءة، لا، ليس شرطا. الآن أنت جالس تستمع القرآن، جاك اتصال هاتفي، اغفل المذياع أو اخفض على التلفزيون مثلا، أو أي جهاز أو منصة فيها القرآن، وأنت محتاج إلى الرد على الهاتف، ترد عليه والحمد لله، وبعدين تعيد الاستماع إلى القرآن. واضح؟ هذا من الأدب، ذكره العلماء في آداب حملة القرآن، ذكروا هذا الشيء، ذكروا بأنه من الأدب مع القرآن أنك تستمع إلى القارئ. والاستماع إلى القارئ سواء كان استماع افتراضي مثل ما ذكرت عبر الأجهزة هذه، أو استماع مباشر. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من عمان تقول: هل يجوز للأم أن تسب أبنائها وتدعو عليهم وتقول حسبي الله وعسى الله، أو تدعو عليهم بعدم التوفيق والبركة، وهل يجوز لها أن ترفض من يتقدم لأبنائها أو لبناتها بالزواج يعني بحجة أن والله هؤلاء سيء الأخلاق وشيء من هذا القبيل، وذكرت أشياء كثيرة. أختي أمة الله من سلطنة عمان. حقيقة يعني سامحوني أقول بعض الأسئلة التي تأتي الإنسان يتعجب والله منها. يعني مثل هذا السؤال، وفي أسئلة كثيرة تأتينا تذكر يعني تذكر على وجه الخصوص بعض الأمهات اللي تقوم بالدعاء على أولادها، كثرة الصراخ، كذلك تمنع بناتها من الزواج، تشوه سمعة بناتها أحيانا. يعني موجود أسئلة حتى ينفر الخطاب مثلا وشيء من هذا القبيل. يا أخواني هذه حالات غير طبيعية، يعني يجب على هؤلاء الأولاد أن لا يحقدوا على أمهم، وإنما لابد أن يعني يعلموا بأن هذه الأم غير طبيعية أبدا. ما يمكن أن تكون هذه الأم طبيعية. هذه إما أنها فاقدة لعقلها، عندها مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية، وإما أن هناك تسلط شيطاني عليها، لأن الله عز وجل يعني جعل الرحمة في قلوب الأمهات تجاه أولاده، تجاه أولادهم. هذه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات، والأمهات أكثر. الأم يعني الأم يعني هي أكثر محبة لأولادها ورحمة لهم ودفاع عنهم ورغبة في كل خير يصلهم. فإذا كانت أم بهذه الصورة صدقوني بأن هذه أم غير طبيعية. فأنت يا أختي الفاضلة بدل ما تضيعين الوقت وربما تقومين بغيبة الوالدة وبيعني الكلام فيها وفضحها أمام الناس مثلا، عالجوها. هذه يعني أنا أنصح كل بنت أو ولد عند أم بمثل هذه الحالة وهذه الصورة لابد من علاجها، الذهاب إلى عيادة نفسية، مستشفى أمراض عقلية مثلا، ما فيها شيء. هذا ليس من العقوق، هذا من البر أني أساعدها للتخلص من هذه الحالة. وأيضا مع الرقية الشرعية ولله الحمد، الرقية الشرعية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء ترقونها أنتم ولا تأتون بشخص يرقيها. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى يختصر الناس الوقت. يعني أنا ما أتصور، وأكيد توافقوني على هذا الشيء، أن أم عندها هذا الشيء تجاه أولاده، سب ولعن ودعاء وتشويه سمعة أولاد والتحسب عليهم، وبعضهم يقولون بأن تستعمل السحر، مثل ما جاءنا سؤال مرة تستعمل السحر ضد أولادها وتفعل الأفاعيل. هذه غير طبيعية، لازم تقتنعون بأنها غير طبيعية وترحمونها، ما تجعلونها ند لكم أو تحقدون عليها. خذوها لمستشفى، عيادة نفسية عقلية، وأيضا مع الرقية الشرعية. هذه نصيحتي لك يا بنتي، الله يرضى عليك، أنت وأخواتك وإخوانك تتفقون على هذا. والحمد لله الرقات الشرعيين كثر، والعيادات النفسية والمستشفيات للأمراض العقلية أيضا موجودة. بهذا الحمد لله تستطيعون أنكم تحافظون على والدتكم، تسيطرون على الوضع، ويعني تحصلون على خير بعد ذلك. بارك الله في الجميع. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله أعدكم بأننا نكمل في الحلقات القادمة بحول الله ما وردني من أسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.